السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا المجلس العلمي المبارك، في هذا المجلس موضوع كما ذكر أخي الشيخ محمد وفقه الله وإياكم، موضوع مهم جدا يتناول كل مسلم ومسلمة، موضوع يجمع العقلاء على البحث عنه، ألا وهو صلاح البال. فقد ورد هذا الموضوع أو هذا اللفظ في القرآن كما تعلمون في سورة محمد في موضعين. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وبعد ذلك أيضا في الآية الخامسة، هذه في الآية الثانية أو الثالثة، يقول الله جل وعلا: سيهديهم ويصلح بالهم. لماذا هذا الموضوع؟ هذا الموضوع أيها الأخوة هو موضوع قرآني تدبري، ونحن أخذنا منهجا منذ بدأت تلك الدروس منذ سنوات والحمد لله أن نعنى بجانب التدبر لكتاب الله جل وعلا، التزاما بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، وحتى لا نقع فيما عاتب فيه الكفار وعاتب فيه المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الموضوع نعم موضوع تدبري، ليس فقط في هاتين الآيتين بل فيهما وفي غيرهما كما سيأتي بإذن الله. ثم هو أيضا عناية السنة به، أي بإصلاح البال قولا وعملا. ثالثا، قال ابن حزم رحمه الله كلمة رأيت أن أنقلها كما هي لدلالتها وتأثيرها. يقول رحمه الله، قال ابن حزم رحمه الله: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. ولا شك أن دفع الغم، هذا تعقيب مني، والغم هو صلاح البال، في دفع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا، ثم بدأ يعدد الطرق التي يسلكها هؤلاء الناس. قال: فهذا في الأكل والشرب، أي يراه في الأكل والشرب، وهذا في التجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا في اللغو واللعب وغير ذلك. ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أن بعضها، أي بعض هذه الطرق التي أشار إليها، توصل إلى ضده. وإنما إذن كيف نصل إليها؟ يقول: وإنما الإقبال على الله وحده وإيثار مرضاته على كل شيء ضده، فليس للعبد أنفع من هذا الطريق وأوصل منه إلى لذته وسعادته. انتهى رحمه الله. هذا كلام أيضا يبين أهمية هذا الموضوع. وكذلك تأمل ماذا يقوله الإمام الشيخ السعدي رحمه الله، الذي نحن نحرص في هذا الدرس على الأخذ من كلامه وتفسيره لكلام الله جل وعلا. يقول كلمة عجيبة جدا: الصدر إذا ضاق عجيب الله يعني أكررها لقوتها. يقول الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوته. سبحان الله، الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوته. ولذلك امتن الله على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك. فهو شرح الله له صدره تمهيدا للنبوة والرسالة ولتبليغ الدعوة، فأخذ منها هذا المعنى. وكتاب شيخ السعدي تفسير القرآن، هذا الكتاب من أكثر الكتب التي عنيت بالتدبر. أيضا واقع كثير من الناس الآن أيها الأخوة، وأنتم تشاهدون هذا في صفوف المسلمين فضلا عن غيرهم، ونحن نتحدث مع المسلمين، من حيث القلق والاضطراب وتجدد الهموم. نعم، وتزداد يوما بعد يوم بسبب واقع الأمة كما ترى. فهذا أيضا يدعونا إلى أن نقف مع هذا الموضوع وأصلح بالهم بحثا عن صلاح البال. أحداث الأمة الكبرى كما ترون وتسلط الأعداء مما يحتاج إلى قلوب مطمئنة متفائلة واثقة من نصر الله، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون صلاح البال. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة غير متواترة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ قلبه، وهدوء القلب لا شك من أعظم معاني صلاح البال. نسأل الله أن تهدأ قلوبنا. إذا صلحت البال أيها الأخوة، وإذا صلح البال صلحت الحياة، وحصل الفوز والفلاح، حصلت الراحة والطمأنينة، حصلت النعمة والنعيم النفسي، استقام الأمر ورضي القلب، واستمتع الإنسان بالحياة وأصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. وهكذا صلاح البال ببيان أهميته في كتاب الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيسأل السائل: هل هناك أناس قلقون مضطربون بالهم مشتت؟ نقول: نعم، كثيرون، حتى في صفوف الأمة المسلمة مع هذه الأحداث وتجدد الأواقع الخاصة والعامة. البال قال العلماء هو الأمر والشأن والقلب، وقيل النية الصالحة إلى غير ذلك، كلها تسمى البال. والناس يعرفون إذا قلنا إن فلانا قد صلح باله أو صالح البال. ومن تفسير العلماء لهذه الآيات المحكمة في سورة محمد: وأصلح بالهم، قال البقاعي في تفسيره: وأصلح بالهم أي موضع سرهم وفكرهم، موضع سرهم وفكرهم بالأمن والتوفيق والسداد وقوة الفهم والرشاد لما يوفقهم له من محاسن الأعمال ويطيب به اسمهم في الدارين. وتأملوا هذه الكلمة لابن برجان، عجيبة جدا، فعلا والله عجيبة. يقول: وإذا صلح ذلك من العبد، معقبا على كلام البقاعي، صلح ما يدخل إليه وما يخرج منه وما يثبت فيه. الله أكبر. إذا صلح البال، إذا صلح ذلك من العبد، صلح ما يدخل إليه وما يخرج منه وما يثبت فيه، وإذا فسد فبضد من ذلك. ثم قال كلمة قريبة من كلمة الشيخ السعدي: ولذلك إذا اشتغل البال يعني بغير الحق لم ينتفع من صفات الباطن بشيء. الله مثلا، ألا يكفي هذه دليل على أهمية هذا الموضوع وكلام هؤلاء العلماء؟ ويقول الخازن يعني أصلح بالهم وشأنهم، أي وأصلح قلوبهم. ويقول أيضا الشيخ السعدي: أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. والشاهد كما قال ابن عاشور أن صلاح البال يدخل فيه كل شيء. ما هي أسباب صلاح البال؟ هي كثيرة جدا، ولكن كما قلت نقتصر على أهمها وإن كان فيها شيء من التعدد. أعظم سبب لصلاح البال هو التوحيد وخلوص القلب لله جل وعلا، مخلصين له الدين. يقول ابن القيم: فإنه متى ما تحقق ذلك، أي التوحيد وتفويض الأمر إلى الله، فإنه متى كان كذلك أصلح الله باله وأذهب غمه وأبدله من بعد خوفه أمنا. التوحيد هو الأساس. لماذا؟ لأن التوحيد عندما يخلص القلب لله يرتبط بالله فيصبح الله هو مولاه سبحانه وتعالى وناصره وحاميه وحافظه، فهل تكون نتيجة ذلك إلا صلاح البال؟ هذا هو شأن التوحيد الذي غفل عنه كثيرون. اسمحوا لي أيها الأحبة، كثيرون يقولون التوحيد، ولكن التوحيد ليس كلمة تقال فقط، إنما هو عمل، وإنما هو تطبيق، وإنما هو البعد عن ما يضاد لا إله إلا الله في قضايا الولاء والبراء والعقيدة وغيرها، البعد عن البدع. بهذا يكون القلب خالصا لله جل وعلا. أيضا حسن العلاقة مع الله بالعبادة والتقرب إليه. في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تأملوا هذا الحديث العظيم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. هل هناك صلاح بال أعظم من هذا؟ فما أعظم الله وما أكرمه إذا كان كما في هذا الحديث. هنا الحل واللجوء إلى الله جل وعلا في تلك المشكلات. وتأمل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: أي ليوحدون. انظروا الآية التي بعدها، نقرأها، نستمع إليها، قد لا نتدبرها، وهو معنى دقيق للغاية أشار إليه العلماء. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي كأنه يقول: حقق التوحيد، حقق عبادة الله جل وعلا بالتوحيد وطاعته، ولا تشغل نفسك في باب الرزق إلا بعمل السبب فقط، ويهيئ الله لك من الأسباب ما لم تحتسب. والعجيب أن هذه الآية في سورة الذاريات قبلها في أول السورة: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أحد منا يشك في نطقه؟ هل يأخذ هما لأن ينطق لأن يتكلم؟ أبدا، إلا من كان فيه عاهة أو سبب. فيأتي البيان كلام عن الرزق بقسم من الله جل وعلا أنه هو المتكفل، ويختمها حتى تحقق هذا الرزق، لأن الناس وبخاصة هذه الأيام كثير منهم يعاني من باب الرزق. توجه إلى الله، حقق العبادة، وستجد والله عجبا، تجد عجبا. والوقت لا يسمح بذكر الأمثلة والوقائع والحقائق، وليس بعد القرآن شيء، فبأي حديث بعده يؤمنون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزقك. ويكفي طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك. بعد هذه الآيات وأمثالها، لماذا يا أخوان أقول بعد هذه الآيات وأمثالها يشك المؤمن؟ لأنه في نقص الرزق يضطرب البال، يضطرب البال. وأكثر ما يشغل الناس في بالهم وتتشتت أذهانهم عندما يضيق الرزق عليهم، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا، ويجب أن يحاسب الإنسان نفسه إذا ضاق عليه الرزق، ليتوجه إلى مالك الملك سبحانه وتعالى مع بذل السبب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهذا أمر عظيم من أسباب صلاح البال، تقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي لم يصلح باله هو في مشكلة، عنده ضيق، عنده ألم، يبحث عن المخرج، كأنه أغلق عليه. يقول سبحانه وتعالى: تريد المخرج؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والعجيب مباشرة، لاحظوا، هذه ثالث مرة أقف معه، ماذا بعد هذه الآية في سورة الطلاق؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظروا ارتباط الرزق في قضايا ما يشغل الإنسان. ويقول ابن الجوزي، هذه من القضايا المهمة، يقول: ضاق بأمر أوجب غما لازما دائما. هذا الإمام ابن الجوزي يقول هذا الكلام. يقضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما وأخذت أبالغ في الفكر للخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه فما رأيت طريقا للخلاص يعني باجتهاده الخاص. فعرضت لي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا فعلمت أن التقوى هي سبب المخرج من هذا الغم فما كان إلا أن هممت يعني لم يبدأ إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا علاج، هذا هو القرآن، هذا تدبر القرآن الذي أشرنا إليه قبل قليل. إذن أطيب الناس عيشا وأسرهم نفسا وأصلحهم بالا هم أولئك الذين اتقوا الله جل وعلا. فإن في الدنيا أيها الأخوة جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة، لن يدخل جنة الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، يقول أحد العلماء لا تظن أن أيها المسلم أن النعيم في الآخرة في هذه الآية فقط، بل إنه فإن الله قال إن الأبرار لفي نعيم أطلق، فيكون النعيم في الدنيا والآخرة. فهو نعيم في انشراح الصدر واللذة النفسية، هذا هو نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة. وليس النعيم يقول كما في أصحاب الثروات الذين بعيدون عن منهج الله جل وعلا وعن تقواه. فالمتتبع لواقع العالم أن كثيرا من أصحاب الثروات هم أكثر الناس انتحارا. ومعروف أيها الأخوة أن السويد من أكثر دول العالم استقرارا في الجانب الاقتصادي، هذه إحصاءات عالمية. السويد من أكثر دول أوروبا استقرار من أحسن، وأهلها مرفهون، وهي من أعلى الدول في باب الانتحار. إذا لو كان المال هو السعادة فقط أو صلاح البال ما احتاجوا إلى أن تكون السويد، ماذا ينقصهم؟ ما ينقصهم شيء من الدنيا، كل شيء متوفر لديهم، مال ومستشفيات ومواصلات وغيرها. ومع ذلك من أرفع الدول نسبة في الانتحار هي دولة السويد. ولذلك قال العلماء تعقيبا، بل إن أكثر المصحات النفسية تجدها في الدول أكثر رفاهية. قد تأتي لقرية من قرى المسلمين فقيرة لا تجد فيها مصحة نفسية ولا طبيب نفسي ولا يحتاجون إليه. وأذكر لكم الكلمة التي كررت أكثر مرة، قبل 40 سنة تقريبا كنت في الطائف في معهد العلمي مركز الصيفي، فدعوت الدكتور أسامة الراضي مدير مستشفى الصحة النفسية في الطائف لإلقاء محاضرة، فقال كلمة تكتب بماء الذهب، وقد مر على هذه الكلمة الآن قرابة 40 سنة. من خلال محاضرته يقول وأنا في هذا المستشفى، يقصد مستشفى الصحة النفسية في الطائف تعرفونه، جاءنا من كل الأصناف، أثرياء، مسؤولين، كبار، صغار، وبدأ يعدل إلا صنف واحد لم يأتنا. من هم يا دكتور؟ قال هم أهل القرآن. ثم عقب تعقيبا أجمل، قال ولماذا يأتون إلينا ونحن في المستشفى إذا عجزنا عن علاج المريض نفسيا بأدويتنا المادية ذهبنا به لأهل القرآن فشفي بإذن الله على أيديهم. إذن هم أطباء أهل القرآن. هذا مما يؤكد أن الأبرار لفي نعيم. فإذا هذه اللذة في الدنيا معاني لا يعرفها غير المسلم. وكيف يعرفها من لا يركع لله ركعة، من لم يركع لله ركعة ولم يسجد له سجدة ولا يتلو كتابا ولا يعرف حلالا وحراما. من أعظم أسباب صلاح البال الصلاة، هذه الصلاة التي صليتم. يقول الله جل وعلا في كتابه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تأملوا آخر السورة، فإذا فرغت فانصب. تنصب ماذا؟ كيف تنصب؟ تقف واقف؟ لا، تنصب أي تقف لله مصليا وإلى ربك فارغب. هنا تحقق انشراح الصدر الذي بدأ في أول السورة ويحقق لك مع العسر يسرا. وتعرفون الحديث الصحيح أن الإنسان إذا نام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، انتهت العقد الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس. هذا هو صلاح البال، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه هي الصلاة التي تسبب صلاح البال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، إذا حزبه أمر، أي اشتد به أمر، قال أرحنا يا بلال بالصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إبراهيم عليه السلام لما ذهب وزوجته وهي سارة وجاء من أخذها يريد أن يعرضها على الملك الظالم في مصر، ماذا فعل؟ توجه إلى الله الصلاة، وحدث له من العجب، ونجى الله زوجته من هذا الرجل الذي كان يريدها. ولما وضع أيضا أمنا هاجر عند البيت في أرض جرداء ما فيها ماء ولا فيها شيء، لما تعدى ولم تره زوجته حتى لا تتكل عليه، لما قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، ليس معهم إلا جزء من الماء، هي وطفلة والدنا إسماعيل عليه السلام، بدأ يصلي ويدعو بهذا الدعاء، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الآيات في سورة إبراهيم، ماذا حدث؟ انظر الحرم الآن، انظروا، دعا أن تأوي إليهم أفئدة من الناس، يدعو الله جل وعلا. أمس يحدثني أو قبل البارحة أحد الأخوة في مكة يقول ثلاثة عدة مرات أذهب للحرم لأطوف، ما تمكنت من الزحام، يقول أدخل وأخرج، أقول لا، الذين جاءوا من بعيد أولى مني لأنه ساكن في مكة. وترون هذا في قناة القرآن. نعم، انظروا الآن واقع الناس في مكة، كل دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. وهذا الماء الذي نبع لإسماعيل ولأمة عليهم السلام إلى الآن كم يشرب منها أيها الأخوة، ولم يتوقف ولن يتوقف بإذن الله. إذن هذا الذي يحقق السعادة هي الصلاة، فالتي كثير من الناس لا ينتبه إليها. ولذلك إذا نابك أمر فافزع إلى الصلاة، إذا ضاق صدرك فافزع إلى الصلاة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. ما نهاه عن يضيق صدره؟ بشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فسبح بحمد ربك، والتسبيح فسره بعض العلماء بالصلاة، وكن من الساجدين، هذا يؤكد أن المراد بها الصلاة، فاعبد ربك. هكذا الآيات، الصلاة التي فرط بها البعض، بل إن البعض إذا أصابه هم أو غم تقول يا أخي الكريم صل، قال أنا مشغول، أنا نفسي غير مرتاحة. الصلاة هي راحة، هي راحة البال، هي الأنس، والأدلة على ذلك كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها. أيضا من أسباب صلاح البال حسن الظن بالله جل وعلا. تأملوا هذا القول، يقول الله جل وعلا في كلام إبراهيم فما ظنكم برب العالمين، اسمعوا لهذا القسم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود حول هذه الآية فما ظنكم برب العالمين، قسما بالله هذا الصحابي الجليل وهو من أعلم الصحابة وكلهم علماء، يقول قسما بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه الله ما يظن، وذلك لأن الفضل بيد الله. إذن التقصير منا، سوء الظن بالله جل وعلا. فإذا صلاح البال في حسن الظن بالله جل وعلا، بل قال عن أولئك الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ماذا تتوقعون ممن أرداه ظنه السيء وخسر؟ هل يصلح باله؟ لا والله. إذن وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا في حديث أبي هريرة قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. نعم، ظن بالله الخير مهما تكالبت عليك الظروف، مهما كانت الأحوال. تصوروا يا أخوان مثل عجيب جدا، موسى عليه السلام لما خرج وانتهى الأجل وخرج بأهله عليه السلام، آنس من جانب الطور نارا، دعونا نتصور هذا المشهد، آنس من جانب الطور نارا، ليلة مظلمة وليلة شاتية وقد ضل عن الطريق، اجتمعت عليه في وقت واحد، فآنس من جانب الطور نارا قال لأهله: أمكثوا إني آنست نارا، هو يراها نار، فقط راح ليذهب هذه النار لعل يأتي لهم بقبس يدفون ويجد ما يدل على الطريق. ماذا وجد؟ وجد النور. ما يعني تصوروا كم خطوة بين لما جلس أهله وبين أن وصل إلى النار، هي خطوات قطعا، لا يمكن أترك أهله في البرية، فيجد هذا النور ويجد النبوة ويجد الرسالة ويجد تكليم الله جل وعلا له. لحظات مسافة تعد بالخطى ما بين الهم الذي كان يعيشه، ليلة مظلمة وهم معه أهله، ليس وحده، الإنسان لما يكون معه أشد عليه، وباردة شاتية وطريق مظلم ولا يعرف أين الطريق. فماذا وجد؟ وجد الطريق إلى الله، وجد الطريق إلى الجنة، وجد الخير. هكذا حسن الظن بالله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك من استفادته لا شك وتعلم من هذه القصة لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا، لأنه ما تعود من ربه إلا الخير، كلا إن معي ربي سيهدي. ففلق الله لهم البحر، فقط يعمل السبب، اضرب بعصاك الحجر البحر فقط، فيحدث هذه المعجزة الكبرى إلى يوم القيامة، فيعبرون وينجون. أصحاب موسى يقولون: إن تأكيد إن لمدركون باللام، ما عندهم شك، وجملة اسمية. طبعا فرعون من خلفهم قريب والبحر من أمامهم، كتحليل مادي صح، لكن هو يرى بنور الله جل وعلا. ومرت عليه تجارب، أمه ترضعه وهي خائفة، ويرجع إليها ترضعه بأجرة، كانت ترضعه خوفا من فرعون أن يأخذه فيقتله، ثم ما هي إلا لحظات أو ساعات، لأنه لم يرضع من أحد قطعا، هي ساعات، يرجع إليها وهي ترضع آمنة مطمئنة وتأخذ أجرا من فرعون منذ ولد، وهو عناية الله جل وعلا به إلى آخر المطاف. هكذا أيها الأخوة، حسن الظن بالله جل وعلا، حسن التعامل مع الله جل وعلا. من أعظم ما يشرح الصدر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، الله أكبر أيها الأخوة، والله نعم الراحة، لها لذة، لها راحة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. اليوم أيها الأخوة يوم الجمعة، انتهينا من يوم الجمعة مع أذان المغرب، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكثار الصلاة عليه في يوم الجمعة. كل منا يحاسب نفسه، كم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من مرة، حتى نعرف التقصير الذي نحن واقعون فيه. أحد الصحابة له هم ومنشغل في الدعاء من أجل همه، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت وما زدت فهو خير. ثم بدأ يزيد الربع، الثلث، النصف، إلى قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني الصلاة عليك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن، يعني في هذه الحالة إذا جعلت كل وقتك صلاة علي تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك. فذكر العلماء أن هذا الحديث الذي كثير من الناس يستشكله، أنك في هذا الوقت اللي تريد أن تدعو بدعاء لا يمنع من الدعاء، لكن لو خصصته بقلب صادق كله وأنت تحمل هذا الهم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاك الله همك، أي أصلح بالك، نحن نتكلم عن صلاح البال، وغفر لك ذنبك. أيضا صحة القلب أيها الأخوة، سلامة القلب وصحته بالتوحيد والإخلاص والتوكل والعفو. ولذلك انظروا إلى إبراهيم عليه السلام، جاء ربه بقلب سليم
فهو من أسعد الناس عيشا وأهنأهم حياة مع كل الظروف التي مرت به عليه السلام. وسبحان الله، حتى أذكر بعض الأمثلة، تذكرت وأنا أعد هذه المادة بالأمس رجلا قابلته بالأمس، أعرفه منذ أكثر من 40 سنة، مرت به صروف الحياة وتقلبات الحياة وآلام الحياة. والله يا أخواني أنني رأيت من أسعد الناس حياة، وكأنه لم يمر، لم أره يوما، وأنا أعرفه من قديم، وآخر ما قابلت بالأمن لم أره يوما حزينا، مع أنه مرت بمصائب. قلت لابد هناك سر، هناك سر، هناك أسرار. فوجدت من أسراره أن الرجل أحيانا وعنده ضيوف يخرج قليلا ويرجع، يذهب يصلي، هكذا كثير الصلاة. ثانيا، مع أنه صاحب مال صاحب. ثانيا العفو، أعرف والله أنه أقرض أشخاصا بعشرات الملايين، بعشرات الملايين، ثم عفى عنهم كاملة لما عجزوا عن السداد، وزاد الله في ماله. وسبحان الله، هذا سلامة القلب. لا أعرف أنه اغتاب أحدا، هذه سلامة القلب، قوة إيمانه بالله جل وعلا وتوحيده، عبادته، يدخل الحرم بعد العصر في رمضان ولا يخرج إلا بعد التراويح، وهو الأمم. لكن منها قضية سلامة القلب. فلذلك كان من أسعد الناس، أسأل الله يختم لنا ولو بالخاتمة الطيبة المباركة. سلامة القلب شأنها عظيم، حديث عظيم أيضا يدل على السعادة. النظر لمن تحتك في الدنيا مع الزهد والقناعة بالرزق، من أكثر أسباب شقاء الناس أنه يريد كل ما حصل على شيء، يريد ما هو أعلى، فيبقى يلهث يلهث. ولا كما بين صلى الله عليه وسلم، لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لم تعلقهما ثالثا، إلى أن يقول ولا أملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لما يوضع في القبر، ويتوب الله على من تاب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول هذه القناعة، هذه القناعة. اثنين، انظروا إلى من هو أسفل منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، طبعا في أمور الدنيا ليس في أمور الآخرة، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. انظر إلى ما أعطاك الله في بدنك، في جسمك، في مالك، في أهلك، وانظر إلى الذين لا يملكون شيئا. إذا كنت لا تملك إلا غرفة تنام في أنت وأولادك، فانظر الذين ينامون في الطرقات لا يجدون ملجأ، يبحثون عن أي ظل، وهلم جرى. فهذه القاعدة أشار إليها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في رسالة له اسمها الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة. يقول: إذا أصيب أحد بمصيبة فلينظر إلى من أصيب بأكبر منها، فإذا نظر إلى من أصيب بأكبر منها فيجد أنه في خير وعافية. فكل ما حدث للإنسان، زرت رجلا خلال هذه الأيام وهو على سريره لا يتحرك، وقع له حادث سيارة لا يتحرك أبدا، مطلوب منه أن لا يتحرك لأن عنده كسور في الرقبة وفي الظهر وفي الشفاء الله. فيحدثني برضا وقناعة عجيبة، وقال: بعض من معي لما وقع الحادث توفي، مات، وأنا الحمد لله بقيت حيا. انظر هذا من نظر الشيخ عبد الرحمن السعدي، إذا أصبت بمصيبة انظر لمن هو أعظم منك فتدرك نعمة الله عليك. فما هو لو نظر إلى حاله الآن مرابط على السرير لا يستطيع أن يتحرك، أمر عظيم. لكن لما نظر إلى أن بعض من كان معه مات بسبب الحادث، رأى أنه هو أقل مصيبة، فتحدث له النعمة وصلاح البال والهدوء. من أعظم أسباب صلاح البال أن يكون لك همًا واحدًا فقط، واحد فقط، هم هذا الدين. قد يقول لي قائل: طيب أليست هناك هموم أخرى، هموم الرزق، هموم الصحة، هموم الأمن، هموم؟ أجيبكم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. خلاص وعد. من جعل الهموم همًا واحدًا هم الآخرة كفاه الله سائر الهموم. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي واد هلك. الخيار لك، إما أن تجعل همك هم الآخرة، والله يكفيك الله جل وعلا سائر الهموم، هم الولد، هم الرزق، كلها يكفيك الله سبحانه وتعالى إياها مع فعل السبب يعني. ومن أراد أن يجعل شيء هم هنا وهم هنا وهم هنا والدين جزء منها، لم تشعبت به الهموم ولم يبال الله به في أي واد هلك. اللهم سلم سلم. فلذلك صاحب الهمة العالية وصاحب المشروع يعيش حياة أخرى يختلف عن حياة الناس، لأنه جعل همه همًا واحدًا، وهذا هو ما يكفي. فيعيش أيضًا من أعظم ما يحقق السعادة التفاؤل الإيجابي وانتظار الفرج بعد الشدة. الإنسان عندما يترقب الفرج بعد الشدة ويكون هذا ديدنه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإنه يعيش حياة سعيدة مهما كانت الظروف التي تحيط به. وأيضا يتفاءل حتى وقع الأمة الآن، حتى وقع الأمة. البعض يقول كيف نتفاءل الآن والأوضاع ما ترى، أوضاع الأمة، أوضاع الناس، أوضاع الرزق، أوضاع أقول هذه من أقوى الأدلة على قرب النصر بإذن الله والفرج. فكل هذا يحقق صلاح البال، أيضا فهم حقيقة الانتصار. أنت أمرك الله فقال فقط أن تدعو إلى الله، أن تبلغ رسالة، أما صلاح الناس ليس بيدك. نوح عليه السلام يقول الله له في ابنه وقد بذل ما يستطيع عليه السلام، يا بني اركب معنا، وهو كان، لكن لما قال إنه من أهلي وإن وعدك الحق يرد الله عليه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أنت عليك بالعمل مع ابنك، مع أولادك، مع بناتك، مع جيرانك، مع أقاربك، مع... أما النتيجة ليست لك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن الذي يدعو إلى الله وهو مطمئن واثق واسع البال، استجب الناس أو لم يستجيب؟ قد يقول لي قال كيف يكون هذا؟ سهل جدا الجواب. هل هناك نبي أو رسول عليهم جميعا السلام لم يكن بالهم صالحا؟ كلهم بالهم صالح، كلهم، أي كلهم سعداء، كلهم متفائلون. طيب اتفقنا على هذه المقدمة؟ لا يمكن أن يقال عن نبي من الأنبياء عليهم السلام، من نوح عليه السلام إلى محمد، أنه لم يكن صالح البال أبدا. طيب أليس منهم من قتل؟ أليس منهم من مرت بظروف؟ أليس من أخرج من بلده؟ أليس أليس ومع ذلك أليس منهم من لم يؤمن به أحد؟ كلهم حدثت لهم هذا ولم تغير فيهم شيء. لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع الله ويعرفون أن قلوب العباد بين يدي الله جل وعلا. لأن البعض قد يهلك نفسه في هذا الأمر، الأب مع أبنائه، لا يا أخي الكريم، حتى مع أبنائك عليك أن تسعى لتربيتهم وتدعو الله جل وعلا وأن تصلحهم، الأم كذلك، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. القلوب سبحان الله يا أخوان، محمد نوح عليه السلام أقرب القرابة لأي واحد منا، أما بنسب أو سبب، ما في. إما القرب بنسب ابنك وأبوك وعمك وأخوك، وإما بسبب كالزوجة. سبب نوح عليه السلام ابنه وزوجته كفار، تصورون أن ليس شديدا عليه؟ شديد عليه، لكنه مع ذلك كان من أهدى الناس وأسعد الناس، واستغفر ربه لما قال إنه من أهلي. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يا أخوان، خليل الرحمن، أبوه يهدده بالرجم والطرد، ومع ذلك من أسعد الناس قلبا. ونأتي النبي صلى الله عليه وسلم كم حاول مع عمه الذي نصره أبو طالب، حاول هدايته إلى آخر لحظة، ويقال له ينزل القرآن إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. الهداية بيد الله، هذا يجعلنا أننا نبذل السبب، لكن ما تذهب نفوسنا فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أصلا، حتى تبقى نفسك صالحة وقلبك صالحا. كذلك كثرة ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا من أعظم ما يحقق أيها الأخوة، الذي يحقق صلاح البال. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قراءة القرآن بتدبر، ولا شك أن هذا من أعظم. طه ما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الذي عنده القرآن وكلكم عندكم القرآن لا يشقى، فمن اتبع هداي وأعظم الهدى هدى الله والقرآن فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. إذن هذه كلها تدل على أسباب السعادة. أيضا تجد من صلة الأرحام أيها الأخوة، وسأذكر لكم أنا سأختصر لأن الوقت ضيق، تصور صلة الرحم. يقول الله جل وعلا للرحم لما استعاذت وتعلقت بالعرش وقالت أعيذ بك من القطيعة، حديث صحيح، قال الله جل وعلا ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك، أي فذلك لك. بالله عليكم يا أخوان، من وصله الله هل يشقى؟ ألا يكون صالح البال؟ ألا يكون سعيدا؟ ألا أرضيك؟ طيب إذا تريد السعادة، تريد صلاح البال، صل من أهلك، صل أقاربك. الأمر ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فلذلك صلة الرحم عجيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه، لاحظ تكرار الرزق لأن أكثر ما يشغل البال هو الرزق. طيب بالله نتمنى، قال فليصل رحمه، كلنا يحب أن يبارك له في عمره ويبسط له في رزقه. ولاحظ يبسط في رزقه لا يدل على الكثرة، لا، بعض الناس عنده ملايين لكن ما ينفع نفسه، ما ينفع نفسه، وبعض الناس ما عنده إلا درهمات لكن يتلذذ بما يأكل، والله لو يغط الخبزة بماء. القضية ليست ملايين ولا غيرها، فالإنسان يبسط له في رزقه أن يكون رزقه حلال طيب، هنا يكون سعيد البال. فصلة الرحم أيضا الإحسان إلى الناس أيها الأخوة، سبحان الله. ولهذا عائشة خديجة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها خائف وقد أوحي إليه تقول له والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنه يتعبد في غار حراء، لأنه يطوف بالكعبة، لأنه يصلي، كل ذلك يفعل صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة لاحظوا، كان قبل البعثة. فلما جاءه جبريل في غار حراء خاف، فجاء مضطربا خائفا، زملوني دثروني. فتقسم بالله خديجة رضي الله عنها ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت له إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه، يعني من يفعل هذه الأعمال كلها في باب الإحسان ما يخزيه الله. فالإحسان شأنه عظيم، ولذلك يقول سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. ولهذا والله رأيت بعض المحسنين إذا ساعد أحدا أنه يفرح بأنه ساعد فلان أكثر من فرح من ساعد، يشعر براحة وفرح وغبطة وسرور، هو المنفق هو المعطي، كأنك تعطيه الذي أنت سائله كما قال الشاعر من فرحه. فالإحسان إلى الناس من أوسع أبواب صلاح البال الذي ينتهي. الرفقة الصالحة كذلك، الرفقة الصالحة كذلك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أيضا الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لاحظوا أصلح لي شأني كله، ومن أعظم الصلاح هنا هو صلاح البال فلا شك في ذلك. وكما قلت قبل قليل في موضوع العطار لما يقول الحمد لله ونقول له يرحمك الله يرد علينا يهديكم الله ويصلح بالكم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المسائل أن يدعو البعض الآخر بصلاح البال. فالدعاء من أعظم وسائل صلاح البال، وصلاة الاستخارة كذلك التي يغفل عنها البعض. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر ثم بين لنا كيف نصلي الاستخارة. الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يحقق راحة البال، الإيمان بالقضاء والقدر. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حتى لا أطيل مع أن الموضوع عظيم جدا بس لا دقائق تلاحقني. ابن الجوزي قال كلاما فرحت به كثيرا في صيد الخاطر قديم سمعته، وكلما قلته للبعض تأثر فيه. يقول يمر الإنسان عند المصائب بثلاث مراحل، أول ما يصاب بالمصيبة الصبر، اصبري يا أمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي مات ابنها، هذا طبيعي عند بشر، نحن بشر. ثم هناك من يوفق ويرتقي أكثر من الصبر وهو الرضا، يرضى بما قدر الله جل وعلا. الثالثة وهي التي درجة الأنبياء والرسل والصالحين، جعلنا وإياكم منهم، الحمد والثناء. هذه درجة عالية. يقول أحد الأخوة ممن ابتلي ابتلاء عظيم سمعته أكثر من مرة، يقول والله لقد مررت بالمراحل الثلاث، أول ما أصبت المصيبة بدأت أصابر، ثم بدأت أرضى، ثم أكرمني الله بالحمد والثناء حتى رأيت أن من فضل الله علي وقوع هذه المصيبة. يقول أنا لا أتمنى المصيبة، أما وقد وقعت رأيت فيها من الخير والنور والسرور وصلاح البال شيئا عجيبا. فهذه درجات الثلاث عجيبة، أيضا التخلص من الأوهام والتشاؤم كذلك، وأختم بها في هذه النقطة، تركه ما لا يعنيه. كثير مما يعكر مزاجنا كما يقال أو يشتت أذهاننا إنشاء الإنسان بما لا يعنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمن انشغل باله بما لا يعنيه انشغل باله وتشتت همه. لزوم الاستغفار، اسمعوا لي هذا الحديث وللعلماء فيه كلام، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الزموا الاستغفار تجدون العجب، الحلم والأنات والرفق في الأمور كلها، إن الله رفيق يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. القول السديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ومن صلاح الأعمال صلاح البال، ويغفر لكم ذنوبكم. فأختم أقول في لفتة سبحان الله تدبرتها قبل أيام، تدبرتها قبل أيام، وأصلح لي في ذريتي. تأملوا، ما قال وأصلح ذريتي، ما الفرق؟ أحيانا قد يكون إنسان صالح عموما طبعا، لكنه عاق لوالديه، وإن كان هذا غير كامل الصلاح، لكن ظاهر يعني مصلي، يصوم، يحج، يتصدق، لكن غير صالح لأبيه. فقال وأصلح لي في ذريتي، ومن صلاحي في ذريته أيضا أن يكون صلاحا عاما. ومنها قول لما قال زكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه، تأمل التدبر، وهو يدعو الله في سورة الأنبياء، يدعو الله جل وعلا بالذرية، قال الله جل وعلا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. لاحظوا ما قالوا أصلحنا زوجه، وأصلحنا له زوجه. قال العلماء المتدبرون قد تكون مرأة صالحة من أفضل الناس ديانة، لكن غير صالحة لزوجها، لها مشكلة مع زوجها. ليست كل واحدة تطلب الطلاق الآن ومشاكل مع زوجها أنها فاسقة، لا والله، بل قد تكون أصلح من زوجها في عبادتها وصلاحها. لكن قال وأصلحنا له زوجه، أصلحها له مع صلاحها العام أن تكون زوجة يعني مناسبة. وهنا وأصلح لي في ذريتي، أن نجعل الله أولادك صالحين بررة. نعم، وهذا معنى عظيم نغفل عنه. أثر الإيمان بالله تعالى في تحقق الأمن النفسي وصلاح البال. حقيقة الإيمان بالله جل وعلا شأنه عظيم كما بدأت في المقدمة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة غير سبعية غير متواترة يهدأ قلبه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإبراهيم عليه السلام يقول كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بي عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فلا شك هذا الإيمان، الإيمان بالله تعالى يورث الإنسان الحياة الطيبة. من عمل صالح، هذه الآية في سورة النحل عجيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ليست خاصة بالذكر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا. هل سنتكلم عن صلاح البال؟ هل يمكن واحد نقول حياته طيبة هو غير صالح البال؟ لا. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، هذا في الآخرة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا الإيمان بالله يورث النفس الهداية والخير والإقرار، كما مر علينا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه حتى عند المصائب، وقد رأيناهم عيانا بيانا في كثير من الناس، تجدهم مع كبر المصيبة وعظم المصيبة ويقول الحمد لله، الحمد لله، ما كتبه الله خير، سيعوض الله خيرا، وهلم جر. أيضا الإيمان بالله جالب لفتح أبواب الخير من البركات السماوية والأرضية الروحية والجسدية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضا الإيمان بالله أيها الأخوة يدخل الإنسان ويدخل المسلم في حمى الله تعالى، ومن كان في حمى الله فلن يضيعه الله جل وعلا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل هذا يبين مكانة الإيمان. وآخر فصل في هذا اللقاء أهم أسباب الحرمان من صلاح البال. يصعب أن أذكر كل الأسباب، لكن سأشير إلى بعضها في الدقائق الباقية. لا شك أن الكفر والشرك هو أعظم الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا، ونحشره، الواو تدل على العطف والعطف يدل على المغايرة، ونحشره يوم القيامة يعني حالتان، والإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن الإسلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والله لو رأيتموه يملك المليارات أيها الأخوة، لو رأيتموه في نظر الناس من أسعد. ثم ماذا بعد ذلك؟ كما قلت لكم قبل في أول الدرس أن قضية الذين ينتحرون وإن كانوا يملكون الأموال الطائلة، النفاق والبدع تجر صاحبها إلى المرض لأنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. هجر القرآن. اسمعوا وكلكم تسمعون لهذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. فكذلك القلب الذي ليس فيه القرآن كالبيت الخرب، نسأل الله السلامة والعافية. من كان قلبه خربا ماذا ما كيف يسعد، كيف يكون صالح البال؟ لا يمكن. فالإعراض عن ذكر الله جل وعلا، وحتى ولذلك لاحظوا ما وصف الله سبحانه وتعالى شيء بالكثرة مثل ما وصف الذكر. يصف الأعمال بالحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلا الذكر. ما يأتي الذكر إلا يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ووصف المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، ما قال لا يذكرون الله، هم يذكرون الله، لا يذكرون الله إلا قليلا. فقط واحد يجلس مع نفسه، كم نسبة ما يتكلم باليوم في كلام مباح وغير مباح الله المستعان، وكم يذكر الله حتى يدرك هل هو يذكر الله كثيرا أو لا. أعرف يا أخوان أشخاص وسبحان الله قبل 50 سنة بالضبط وكانوا يصلون معنا في المسجد، بلغوا سنوات لكن والله يا أخوان وهو يسلم عليك يذكر الله عامل. سألت ابنه قابلته قبل 2 أسبوع فتحدثت عنه، انقطعت انتقلنا إلى مكان آخر وهم انتقلوا إلى مكان آخر في الرياض، فقابلناهم عند أحد أقاربه فذكرت له والده وذكر الله جل وعلا وهو نائم يا أخوان يذكر الله. حتى ذكر إمام المسجد أنه يذكر الله في اليوم مع قرابة 15,000 مرة في اليوم. قلت كم بلغ والدك؟ قال وصل تقريبا 115 سنة. قلت له هل فقد عقله؟ قال إلى آخر لحظة لم يفقد عقله، ضعف بدنه 115 سنة، ليست سهلة. ضعف بدنه لكنه بقي معه عقله ويقول وسمعه وبصره حتى مات. فذكر الله شأن عجيب الحقيقة، لكن تعمر فيه القلوب. وقلت لكم نستحي من ربنا كم نتكلم في أمور كثيرة وذكر الله يكون هو الأقل، لا يليق والله. أيها الأحبة، المعاصي وبخاصة الكبائر ظلمة في القلب، وإذا حدت الظلمة ضعف الأمر. الحسد والكبر وأمراض القلوب كلها مؤثرة لا شك. سبحان الله يا أخوان، الحاسد ما يحصل شيء إنما يمرض نفسه. الحاسد يقولون ما أعدل الحسد، قتل صاحبه قبل أن يؤثر في صاحبه، هو يحسد يغلي من الداخل، يحسد فلان ليش عنده سيارة أو عنده عمارة أو عنده مال أو عنده وظيفة وهو لن يؤثر في شيء، هو يحرق نفسه كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحسد شأنه عظيم. من الذي أخرج إبليس من الجنة؟ هو الحسد. ما الذي جعل ابن آدم يقتل أخاه واتلو عليه من ابن آدم؟ حسد فقط. فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، ما هو ذنب ذنب أخيك إن الله تقبل منه، لكن الحسد فقتله. وكل مقتلة وكل قتل بعد ابن آدم الأول عليه إلى يوم القيامة. تصوروا يعني بالملايين عليه، بالملايين قتل سبب الحسد ابن آدم. ومرة أخرى آدم عليه السلام تعرفون فضله ومنزلته، أبونا عليه السلام ولكن لم يستطع واحد من أبنائه هذا عمله. لكن الحسد خطير، وكذلك الكبر ككبر إبليس، حسد وكبر وهما متلازمان غالبا، فهو من أمراض القلوب السمع. اسمعوا هذه الآية عجيبة في تدبرها. إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وما أكثرهم هذه الأيام. انظروا العذاب الشديد لهم. يقول الله جل وعلا في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ما قال في الآخرة فقط، لهم عذاب أليم في الدنيا لاحظ والآخرة. قد يقول قائل: طيب نحن نشوف نشاهد بعضهم في سياراته في قصره. ختمها الله بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون مظهره كذا وحقيقته، لأن هذا كلام الله الذي لا يتخلف. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يروجون للفحشاء، يروجون للمعاصي والمنكرات، فلهم عذاب أليم. سماه الله أليم أي عذاب نفسي مقابل صلاح البال. طيب ما نرى هذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يلزم. بعضهم يقول: إذا خلوت بعض هؤلاء فإذا هو عيش البؤس والحرمان والألم، وإن كان الناس لا يعلمون لأن الله يعلم. فلا شك كذلك عدم الرضا بما قسم الله. يقول جل وعلا: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أيضا هناك من ينظر فوق لمن فوق في الدنيا، يتعب يشتت باله ما يحصل على شيء في النهاية. والحديث مر معنا: الخلاف والتفرق والشقاق والجدل بغير الحق، ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الصحبة السيئة وهي من أكثر ما يفقد صلاح البال، أكل الحرام وبخاصة الربا. سبحان الله يا أخوان، أكل الربا. ماذا قال الله جل وعلا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يتخبطه الشيطان من السعيد عنده صلاح بال؟ لا والله. ثم يقول أيضا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أذكر قصة ذكروها عن سابق قديمة. يقولون في شخص فيه قرحة، فقالوا: تحتاج هواء حار، هواء حار يشفى. فقال شخص من الأشخاص: هل فيكم أحد يأكل أموال الربا أو أموال اليتامى؟ لمن حوله؟ قال: واحد أنا. قال: تعال انفخ عليه. قال: ليش؟ قال: في بطنك نار أنت ونحن بحاجة إلى هواء حار. قال: فنفخ عليه فبرئ. يأكلون في بطونهم نارا. حقيقة لها دلالة هذه القصة. فكيف يكون سعيد وناره تغلي؟ الواحد فقط لو يأثر في معدته في شيء من الطعام ما ارتاح. فكيف ولذلك أكل السعادة والمال الحلال عجب أيها الأخوة. لكن حذاري من أيضا قطع الأرحام والأوهام والغضب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. الغضب يذهب السعادة ويذهب صلاح البال. ولذلك أثنى الله جل وعلا على من؟ والكاظمين الغيظ. الإنسان يغضب لكن لا يظهر غضب. يوسف عليه السلام لما قال له إخوانه وهم لا يعلمون إن يسرق فقط، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، كتمها. قال: والكاظمين الغيظ. إذا جاءك ما يغضبك فاكتمه حتى تحيا سعيدا وتبقى سعيدا. اليأس والتشاؤم والقنوط كلها. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا يجتمع صلاح البال والضلال والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء وأن يصلح أحوالنا وبالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.